الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد والعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وثانيا تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين ومقايسته مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق الصيغة مع الفارق. ما زال الكلام في الطريق الثالث لإثبات العلية الانحصارية، وبالتالي إثبات الانتفاع عند الانتفاء ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. قلنا الكلام يقع في أدلة المثبتين للمفهوم. هناك طرق خمسة ذكرت في الكتاب. الطريق الأول الوضع، نص الجملة الشرطية موضوعة للخصوصية المستتبعة للمفهوم. الطريق الثاني الانصراف. الطريق الثالث اللي بين أيدينا هو الإطلاق، التمسك بإطلاق إن الشرطية، التمسك بإطلاق أدوات الشرط أو هيئة الجملة الشرطية، التمسك بإطلاق الأداة أو الهيئة. فإن العلية الانحصارية لا تحتاج إلى مؤنة بيان. العلية الانحصارية لا تحتاج إلى مؤنة بيان. إذا قال: إن جاء زيد فأكرمه، وأراد كون الإكرام ووجوب الإكرام منحصرا بالمجيء، هذا ما يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. هو يقتصر على قوله: إن جاء زيد فأكرمه، هذا كاف في إثبات العلية الانحصارية. وأما إرادة العلة غير المنحصرة، هذا يفتقر إلى مؤنة بيان، يحتاج إلى أن يعطف بأو، يقول: إن جاء أو أحسن مثلا فأكرمه. فإذا العلية الانحصارية لا تحتاج إلى مؤنة بيان، العلية غير الانحصارية تحتاج إلى مؤنة بيان. الإطلاق يحمل على الانحصار، يحمل على ما لا يحتاج إلى مؤنة بيان. هذا الكلام نقول في محل كلامنا كما نقول في إطلاق الصيغة المعين لكون الوجوب وجوبا نفسيا لا غيريا. الوجوب ينقسم إلى غيري ونفسي. المقصود بالوجوب الغيري هو ما لا يجب إلا على تقدير وجوب غيره، والوجوب النفسي هو ما يجب على كل تقدير، ما يجب على كل تقدير. لذلك الإطلاق يحمل كما قرأنا في باب الأوامر، الإطلاق يحمل على النفسية. فإذا محل كلامنا نظير الإطلاق اللي تمسكنا به لإثبات الوجوب النفسي في قبال الوجوب الغيري، في محل كلامنا أيضا نقول كذلك، نقول إطلاق أداة الشرط هذا يعين، عليكم السلام ورحمة الله، يعين العلية الانحصارية. وطبيعة العلية الانحصارية هي مستتبعة للانتفاع عند الانتفاع، وبالتالي يثبت المفهوم. هذا الطريق الثالث اللي تقدم، وتقدم جواب الأول. قلنا المصنف أجاب بجوابين. الجواب الأول، قلنا الجواب الأول على مذاق المشهور، وأن مفاد الهيئة أو أداة الشرط هذا معنى حرفي ليس معنى كليا، هو غير قابل للإطلاق، هو غير قابل للتقييد فلا يقبل الإطلاق. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو محل كلامنا اليوم. الجواب الثاني هو أن مقايسة إطلاق الأداة في محل كلامنا على إطلاق الوجوب المعين للنفسية في قبال الغيرية، هذا مقايسة مع الفارق، قياس مع الفارق. بيان ذلك شلون، أن هاي المقايسة مع الفارق، بيان ذلك أن الوجوب في نفسه هناك في المقيس عليه، الوجوب في نفسه ينقسم إلى قسمين. الوجوب ينقسم إلى قسمين، الوجوب له نحوان. الوجوب النفسي هو ما يجب على كل تقدير، ولا يجب على تقدير دون تقدير، وإنما يجب على كل تقدير. فمن ناحية كون واجبا على كل تقدير هو يكون موسعا، خلينا نقول عنه موسع. موسع يعني شنو؟ يعني يجب على كل تقدير. كالصلاة، الصلاة واجبة على كل تقدير، وجب الصوم أو لم يجب، وجب الوضوء أم لم يجب، وجب الخمس، وجبت الزكاة أو لا. الصلاة واجبة على كل تقدير، هذا القسم الأول. القسم الثاني الوجوب الغيري الذي لا يجب إلا على تقدير، إلا على تقدير وجوب الصلاة. على تقدير وجوب الصلاة يكون الوضوء واجبا، أما إذا لم تجب الصلاة لا يكون الوضوء واجبا. الوضوء إنما يتصف بالوجوب على تقدير وجوب الصلاة. من هالناحية هو يكون مضيقا، هو يكون مضيقا. وحينئذ إذا كان ما يدل على الوجوب مطلقا وغير مقيد، حينئذ يحمل على الوجوب النفسي، يحمل على الوجوب النفسي. ليش؟ لأن الوجوب النفسي واجب على كل تقدير، لا يحتاج إلى مؤنث بيان زائدة في مقام الإثبات، خلاف الوجوب الغيري. الوجوب الغيري هو الذي يحتاج إلى مؤنث بيان، لذلك إحنا حملنا إطلاق الصيغة على الوجوب النفسي. الوجوب النفسي لا يفتقر إلى مؤنث بيان، يعني يكفي للشارع أن يقول صلي حتى يثبت الوجوب النفسي، لكن لا يكفي أن يقول توضأ حتى يثبت الوجوب الغيري. توضأ هذا لا يدل على الوجوب الغيري، إنما يدل على الوجوب النفسي. لذلك القرآن الكريم ما قال اغسلوا وجوهكم، ما أطلق الكلام، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني على تقدير قيامكم إلى الصلاة، على تقدير وجوب الصلاة وقيامكم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وإلا من دون وجوب صلاة، من دون افتراض وجوب الصلاة، الوضوء لا يكون واجبا. فالخلاصة أن الوجوب النفسي، الوجوب النفسي لا يفتقر إلى مؤنث بيان زائدة في مقام الإثبات والدلالة، يكفي فيه إطلاق الصيغة، خلاف الوجوب الغيري. الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤنث، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى إثبات أن هذا الوجوب إنما يكون على تقدير ولا يكون على كل تقدير، هذا يحتاج إلى مؤنث بيان. فإذا الإطلاق ما يعينه، الإطلاق لا يعين الوجوب الغيري. يعني حتى يجي واحد يدعي أن الوجوب وجوب غيري، لابد أن يبين أن المتكلم بذل مؤنث وأثبت أن هذا الوجوب إنما يثبت على تقدير دون آخر. هذا كله نقوله في الوجوب. فإذا الوجوب ينقسم بنفسه إلى وجوب غيري ووجوب نفسي. الوجوب النفسي لا يحتاج إلى مؤنث بيان، الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤنث بيان. فإطلاق الصيغة بالضرورة تعين الوجوب النفسي في قبال الوجوب الغيري. هذا الكلام ما نقدر ننقله إلى محل كلامنا، محل كلامنا هذا الكلام لا يتم فيه. ليش؟ لأن اللزوم في نفسه لا ينقسم إلى قسمين. بالوجوب قلنا الوجوب في نفسه ينقسم إلى قسمين، وجوب نفسي ووجوب غيري. الوجوب النفسي لا يحتاج إلى مؤنث بيان فيتعين بالإطلاق، الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤنث بيان، فلا بد أن يتكلف المتكلم هاي الكلفة ومؤنث البيان حتى يثبت الغيري. أما باللزوم، اللزوم كما ذكرنا سابقا، اللزوم لا ينقسم إلى قسمين. يعني ما يمكن نقسم إحنا نفس اللزوم، نقسم نقول لزوم انحصاري ولزوم غير انحصاري. اللزوم شيء واحد، اللزوم حقيقة واحدة. اللزوم يعني شنو؟ يعني أن الجزاء مترتب على الشرط، الجزاء لازم للشرط، الشرط مؤثر، الشرط علة للجزاء. المؤثرية والعلية واللزوم والترتب هاي كلها نحو واحد، لا تختلف العلة المنحصرة لا تختلف عن العلة غير المنحصرة. اللزوم الانحصاري لا يختلف في نفسه عن اللزوم غير الانحصاري، وإنما يختلفان في شيء خارج عن نفس اللزوم. هذا الجزاء، هاي العلة، إذا كان إلى جنبها علة أخرى لا تكون منحصرة، وإذا لم يوجد إلى جنبها علة أخرى تكون منحصرة. هذا الانحصار وعدم الانحصار ليس دخيلا في نفس العلية، العلية شيء واحد، العلية لا تتأثر بوجود وعدم وجود علة أخرى. علية الشمس للحرارة هي على نسق واحد، سواء وجدت علة أخرى أو لم توجد علة أخرى، هاي وجود وعدم وجود علة أخرى هذا شيء آخر، شيء خارج عن نفس اللزوم وعن نفس العلية والترتب. هذا يختلف عن الوجوب. الوجوب هو في نفسه ينقسم إلى قسمين، الوجوب إذا كان مطلقا وعلى كل تقدير نقول عنه وجوب نفسي، هو نفس الوجوب يختلف. أما إذا كان الوجوب على تقدير لا على مطلق التقادير يكون مضيقا ويكون واجبا غيريا. فإذا قياس مع حل كلامنا، قياس مع حل كلامنا على مسألة الوجوب الغيري والنفسي هذا قياس مع الفارق، لأن احنا هناك يمكن أن نقسم نفس الوجوب إلى غيري ونفسي، فالإطلاق يعين أحد القسمين في قبال الآخر. أما في محل كلامنا احنا ما يمكن أن نقسم نفس اللزوم إلى قسمين، اللزوم شيء واحد لا يختلف فيه الحال بين الانحصار وعدم الانحصار. ولأجل ذلك، لأجل ذلك العرف لا يكتفي بالإطلاق في تعين الانحصار. شوفوا أخواني، العرف ما يكتفي في أن يطلق المتكلم كلامه حتى شنو، حتى يثبت الانحصار، كما أن العلية الانحصارية تحتاج إلى، كما أن غير الانحصارية تحتاج إلى مؤنة بيان، العلية الانحصارية أيضا تحتاج إلى مؤنة بيان، كلا القسمين يحتاج إلى مؤنة بيان. مثل ما أن العلية الانحصارية تحتاج إلى مؤنة بيان بأن شي يقول مثلا، شلون المتكلم يثبت هاي المؤنة ويتكفل غير الانحصار، يقول إذا جاء أو أحسن فأكرمه، فيعطف الإحسان على المجيء حتى يبين أن المجيء مو علة منحصرة، وإنما أكو علتان، علة المجيء وعلة الإحسان، كلاهما علة لوجوب الإكرام. هاي العلية غير الانحصارية تحتاج إلى مؤنة بيان، تحتاج إلى العطف بأو، العلية الانحصارية أيضا تحتاج إلى مؤنة بيان بأن شي يقول إذا جاء فقط فأكرمه، إذا جاء فأكرمه فقط، هذا فقط هم مؤنة بيان زائدة. أما أن يطلق الكلام إذا ما قيد قال إذا جاء فأكرمه، السامع ما يفهم، السامع ما يتعين عنده لا الانحصار ولا عدم الانحصار. فمن ناحية الانحصار وعدمه الكلام يكون مجملا، كل اللي فهمه السامع أن المجيء علة لوجوب الإكرام، أما أكو علة أخرى أو ليست هناك علة أخرى هذا شيء آخر ما يثبت نفس الإطلاق. الإطلاق ما يتكفل إثبات لا الانحصار ولا عدم الانحصار. وحينئذ بعد يبطل هذا الكلام المتقدم، وأن الإطلاق يعين العلية الانحصارية وبالتالي يثبت المفهوم. لا نسلم أن الإطلاق في محل كلامنا يعين العلية الانحصارية، وقياسك مع حل كلامنا على الوجوب النفسي والغيري هذا قياس مع الفارق. هذا الجواب الثاني، وبذلك يبطل هذا الطريق الثالث الإطلاق. أبطل ده أولا على مذاق المشهور، وقلنا هذا معنى حرفي غير قابل للتقييد فلا يمكن التمسك بإطلاقه. ثانيا قلنا هذا قياس مع الفارق. قال وثانيا هو بين هذا الطريق بإن قلت، وجاوبنا أولا بقلت، الآن ثانيا يقول تعينه من بين أنحائه، تعين اللزوم، لزوم العلة المنحصرة من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين، تعين اللزوم الانحصاري في قبال غير الانحصارية هذا بلا معين. قلنا الإطلاق حيادي تجاه الانحصار وعدمه، الإطلاق ما يثبت لا الانحصار ولا عدمه، كما أن عدم الانحصار يحتاج إلى مؤنة بيان، الانحصار أيضا يحتاج إلى بيان. فأنت من تجي تعين من خلال الإطلاق العلية الانحصارية نقول هذا بلا معين، شنو القرينة على ذلك؟ ماكو قرينة. طالما كان الإطلاق لا يعين أحد النحوين فهذا التعين يكون بدون معين. يقول تعين، تعينه هو تعين اللزوم الانحصاري أو العلية الانحصارية من بين أنحائه، من بين أنحاء اللزوم بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين، ومقايسته مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق. هاي المقايسة مقايسة مع الفارق، أنت تقول إحنا نتمسك بالإطلاق حتى نثبت الانحصار كما تمسكنا بالإطلاق وأثبتنا الوجوب النفسي في قبال الغيري. يقول هاي المقايسة مع الفارق، شنو الفارق؟ يقول فإن النفسي هو الواجب على كل حال على كل تقدير بخلاف الغيري، فإنه واجب على تقدير دون تقدير، فيحتاج بيانه، بيان منه؟ بيان الغيري، بيان الغيري يحتاج إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير، كنت قيد بما إذا وجبت الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إيه هذا إطلاق نفسي. أما أن ابتداء تجي تقول اغسلوا وجوهكم هذا وجوب نفسي ليس وجوبا غيريا، فيكون الإطلاق في الصيغة طالما كان الوجوب ينقسم إلى قسمين، قسم يحتاج إلى مؤنة بيان، قسم لا يحتاج إلى مؤنة بيان، فإذن الإطلاق يعين ما لا يحتاج إلى مؤنة بيان. يقول فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه، محمولا على النفسي، وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة. هذا يختلف عن محل كلامنا، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر، كما أن غير الانحصاري يحتاج إلى قرينة، الانحصاري أيضا يحتاج إلى قرينة، ذاك يحتاج إلى العطف بأو، هذا يحتاج إلى أن تقول فقط أو وحده هو أو نحو ذلك مما يعين الانحصار. أما أن تطلق الكلام، أطلاق الكلام هذا يعني الإجمال من ناحية انحصار وعدم انحصار الشرط. يقول ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى. هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع اللي ذكر المصنف هو أيضا نحو من أنحاء الإطلاق، هو تقريب آخر من تقريبات الإطلاق. احنا قلنا الطريق الأول هو الوضع، الطريق الثاني الانصراف، والطرق الثلاثة الأخيرة هي تقريبات للإطلاق. تشترك هاي الطرق الثلاثة الأخيرة في كونها إطلاق، لكن يختلف الإطلاق من نحو إلى آخر في التقريب. هذا التقريب من الإطلاق هو تمسك بنفس الشرط، بالطريق المتقدم كان التمسك بإطلاق أداة الشرط بنفس الأداة أو بهيئة الجملة الشرطية الموضوعة للتعليق وللزوم. في هذا التقريب الثاني الخصم يريد التمسك بإطلاق نفس الشرط بإطلاق مدخول الأداة، كنا سابقا نتمسك بإطلاق الأداة الآن نتمسك بإطلاق مدخول الأداة. وحاصل هذا التقريب هو أن المتكلم حينما يطلق الشرط ولا يقيد الشرط بقيد، مقتضى هذا الإطلاق هو أن هذا الشرط بعنوانه، الشرط بعنوانه الخاص وفي جميع أحواله يكون علة للجزاء، يكون مؤثرا في الجزاء. هو حينما يطلق يقول إذا جاء زيد فأكرم، يطلق الشاب، يطلق المجيء، ما يقيد المجيء بقيد من القيود. هذا شنو معناه؟ معناه أن المجيء بعنوان الخاص، بعنوان كون مجيئا وفي جميع أحواله يكون علة مؤثرة في وجوب الإكرام، يكون مؤثرة علة مؤثرة في وجوب الإكرام وفي الجزاء مطلقا من دون قيد أو شرط. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء تقدم عليه شيء أو لم يتقدم، سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارنه، مطلقا في جميع أحوال الشرط، في جميع حالات الشرط هو مؤثر بعنوان الخاص. لذلك يقولون هذا القسم الثاني، هذا التقريب الثاني من للإطلاق، هذا إطلاق أحوالي يسموه. ليش؟ لأن تمسك بإطلاق أحوال الشرط، الشرط في جميع حالاته هو مؤثر في الجزاء، سواء كان مسبوقا بشيء آخر أو لم يكن مسبوقا بشيء آخر، سواء قورنا بشيء آخر أو لم يكن مقارنا بشيء آخر. نفس هذا، نفس إطلاق الشرط وكون الشرط مؤثرا في كل حالة من حالاته هو نفسه يساوق انحصار العلية بالشرط، وأن الشرط علة منحصرة، هو نفس هذا الإطلاق ونفس كونه مؤثر في جميع حالاته. هذا يعني شنو؟ يعني أن الشرط المذكور في الجملة الشرطية هو العلة الوحيدة، العلة المنحصرة المؤثرة في الجزاء. وإلا لو كان هناك شيء آخر، هناك شيء آخر أيضا علة يمثل علة أخرى إلى جنب المجيء، مثلا كالإحسان، إذا افترضنا أن الإحسان علة أخرى في عرض المجيء أيضا تؤثر في الجزاء، إذا كان الأمر كذلك لما صح للمتكلم أن يطلق المجيء. اللي شنو معنى الإطلاق؟ إن سواء تقدم عليه شيء أو لم يتقدم. ليس أن إذا افترضنا أن الإحسان أيضا علة وتقدم الإحسان على المجيء، من اللي راح يكون مؤثر في وجوب الإكرام؟ مو المجيء، وإنما المؤثر منه الإحسان، لأن إحنا افترضنا أن الإحسان علة أخرى في عرض المجيء. إذا افترضنا أن الإحسان علة أخرى في عرض المجيء لما صح للمتكلم أن يطلق كلامه ويقول المجيء مطلقا هو شرط، المجيء مطلقا مؤثر في وجوب الإكرام. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء تقدم عليه شيء أو لم يتقدم. نقول لا، إذا تقدم الإحسان على المجيء يكون هو نفس الإحسان، يكون مؤثرا في وجوب الإكرام، فلا يكون إطلاق المتكلم تاما، لا يكون إطلاقه صحيحا. فنفس إطلاقه يعني أن المجيء إذا تقدم لا يكون مؤثرا. هكذا إذا كان الإحسان مثلا مقارنا، إذا افترضنا أن الإحسان مقارن إليه، إذا افترضنا أن الإحسان علة أخرى مقارنة، من اللي راح يكون مؤثر في الوجوب؟ إذا افترضنا اجتماع علتين في آن واحد مؤثرتين في المعلول، من اللي راح يكون مؤثرا؟ المؤثر المجموع. أحسنتم، المؤثر المجموع، المجموع من العلتين هو الذي يكون مؤثرا. وأما المجيء لوحده، المجيء لوحده راح يمثل جزء علة، الإحسان لوحده راح يمثل جزء علة، يجتمعان فيؤثران في المعلول، مع أن مقتضى إطلاق الشرط هو أن المجيء مؤثر وحده وبنحو الاستقلال، ولا يكون جزء علة وإنما يكون تمام العلة. هذا منين فهمنا؟ قلنا من نفس الإطلاق، من نفس الإطلاق فهمنا. هو قال إذا جاء زيد فأكرمه، هو أطلق المجيء، يعني أن المجيء في كل حالاته، سواء تقدم شيء عليه أو لم يتقدم، سواء قورن بشيء أو لم يتقدم، هو الشرط. هذا ما يجتمع مع افتراض وجود علة أخرى في ظرف تقدم الإحسان، في ظرف تقدم الإحسان، إذا كان الإحسان علة فبعد المؤثر منه مو المجيء، وإنما المؤثر الإحسان. وبالحقيقة يتبين أن الواقع هو أن العلة، شوفوا أخواني، العلة هو الجامع. إذا افترضنا تقدم الإحسان وكون الإحسان هو المؤثر للمجيء المتأخر، هذا شنو معناه؟ معناه المؤثر هو الجامع، يعني المؤثر أحد الأمرين، أي من الأمرين تقدم هو الذي يكون مؤثرا. إذا تقدم الإحسان يكون مؤثرا، إذا تقدم المجيء يكون مؤثرا. ففي الحقيقة كأنما المتكلم يقول أي من الأمرين تحقق هو الذي يكون مؤثرا، يعني الجامع. أما في صورة المقارنة، إذا تقارن الإحسان مع المجيء نقول المؤثر هو المجموع. ولذلك نقول إحنا في تمسكنا بالإطلاق بهذا الطريق اللي الآن نطرحه، المقصود بالإطلاق هو كون الشرط، كون المجيء بالمثال بعنوان الخاص. يعني شنو بعنوان الخاص؟ يعني لا بعنوان الجامع، هو نفس المجيء بعنوان الخاص يكون مؤثرا، مو بعنوان أحد الأمرين اللي واحد من عندهم المجيء والثاني مثلا الإحسان أو المرض أو الرسالة أو أي شيء آخر تفترضه. فلذلك نقول مقتضى إطلاق الشرط هو أن الشرط مؤثرا بعنوانه، هو باعتبار كونه مجيئا مو باعتبار كونه واحد من الأمرين المؤثرين. هذا أولا. وثانيا قلنا سواء قورن أو لم يقارن، تقدم أو لم يتقدم، يعني بعنوان الخاص هذا حتى ندفع شنو، تقدم أو لم يتقدم عن أي شيء آخر. وحده هو يعني نقول من دون حاجة إلى جزء آخر للعلة. هاي في صورة المقارنة. فإما أن نقول المقتضى الإطلاق هو كون الشرط مؤثرا بعنوانه لوحده، أو نقول مقتضى الإطلاق هو كون الشرط مؤثرا سواء تقدم عليه شيء أو لا، سواء قارنه شيء آخر أو لا. نفس الكلام اللي هو معناه الإطلاق الأحوالي للشرط، الشرط في كل أحواله هو الذي يكون مؤثرا، حتى إذا تقدم عليه الإحسان من اللي يؤثر؟ المجيء المتأخر هو الذي يكون مؤثرا للإحسان المتقدم. هو هذا نفسه يعني انحصار العلة، انحصار العلة بالمجيء، وأن العلة لوجوب الإكرام هي خصوص المجيء لا أي شيء آخر، حيث أن المولى لم يقيد بما إذا تقدم المجيء على الإحسان، ولم يقيد بما إذا لم يقارن المجيء بشيء آخر. نفس هذا إطلاقه وعدم تقييده نفهم منه أن المجيء، أن الشرط المذكور بالجملة الشرطية هو علة منحصرة، وبالتالي العلة المنحصرة تستلزم الانتفاع عند الانتفاع وتستلزم المفهوم. هذا الطريق الرابع. قال ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط. هذا الإطلاق واضح اختلاف عن الإطلاق السابق، كون نفرق، لا راح يجينا بعد إطلاق ثالث هم كون نفرق عن الإطلاقين، يعني ذاك إطلاق تمسك بإطلاق لنفس الأداة، هذا تمسك بإطلاق مدخول الأداة يعني الشرط. ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر، لو لم يكن هذا الشرط منحصر وهو الذي يتصف بالشرطية والعلية دون غيره، لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده. تقييده بشنو؟ تقييده بحالة عدم سبقه بشيء آخر وعدم مقارنته بشيء آخر. كون نقيد إذا كان أكو شيء آخر يمكن أن يكون علة، فلا بد من أن نقيد، نقول إنما يكون المجيء علتان إذا لم يتقدم الإحسان، وإلا إذا تقدم الإحسان يكون هو العلة إذا كان العلة منحصرة. إذا كان علة منحصرة نطلق الكلام، إذا لم يكن على منحصرة فلا بد من التقييد بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده. هاي من وراء ضرورة نفهم شنو معنى التقييد. تقييد يعني شنو؟ يعني لا يكون مسبوقا بشيء ولا يكون مقارنا بشيء آخر. ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده. إذا يسبق الآخر من اللي يأثر؟ المتقدم هو الذي يكون مؤثرا. وأما المجيء كل تأثير ما إله المجيء. وأما إذا قورن من المؤثر؟ المؤثر المجموع، المؤثر المجموع. فالمجيء لا يؤثر وحده، لذلك هو قال لما أثر وحده حتى يشمل الحالتين. مرة ما يكون إلا تأثير أساسا فيما إذا تقدم السبب الآخر، ومرة يكون إلى تأثير لكن ليس وحده. لذلك هو قال لما أثر وحده يشمل الحالتين، مرة ما يأثر ومرة يأثر لكن لا وحده. لما أثر وحده وقضية إطلاقه ومقتضى إطلاقه أن يؤثر كذلك، أن يؤثر وحده هو مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء تقدم عليه شيء آخر أو لم يتقدم، سواء قارنه شيء آخر أو لم يقارن، مطلقا هو المؤثر في جميع الأحوال. لذلك قلنا إطلاق أحوالي، إطلاق أحوال الشر في كل حالة وفي كل حال من أحوال الشر هو يؤثر وحده، سواء تقدم عليه شيء أو لا، قورن بشيء آخر أو لا. المصنف يجيب عن هذا الطريق، يقول هذا النحو من الإطلاق لو تم لكان نافعا. هذا الإطلاق إطلاق نافع وتام حقيقة، يعني نافع في إثبات الانحصار ونافع في إثبات الانتفاع عند الانتفاع، وبالتالي في إثبات المفهوم. لو تم هذا الإطلاق، لو تحقق خارجا هذا الإطلاق لكان نافعا. إلا أن الكلام في أصل تحقق هذا الإطلاق. المصنف يقول هذا الإطلاق لا يتحقق إلا نادرا، إلا في موارد نادرة، فقد يكون ملحوقا بالعدم. هذا يكون بمنزلة العدم، أساسا ما يتحقق مثل هكذا إطلاق. توضيح ذلك أن من أول وأهم مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، ونكمل مو في مقام البيان ونسكت، في مقام البيان من الناحية التي يراد التمسك بالإطلاق بلحاظها. أن يكون المتكلم حتى نتمسك بإطلاق كلامه ونرتب نتيجة، رتب نتيجة على إطلاق كلامه، لابد أن يكون المتكلم قد ساق كلامه وكان في مقام البيان من ناحية هاي القضية اللي يريد نتمسك بإطلاقها. أما إذا كان ناظرا لشيء آخر، إحنا ما يمكن أن نتمسك بإطلاقه لإثبات شيء غير ما كان ناظرا إليه. هو ناظر إلى جهة، إحنا نتمسك بإطلاق كلامه بالإحاظ الجهة الأخرى، هذا ليس تاما. إحنا حتى نتمسك بإطلاق كلام المتكلم لابد أن يفترض أن نحرز كون المتكلم في مقام البيان من ناحية هاي الجهة اللي قاعد نتمسك بالإطلاق بالإحاظ. وما يكفي أن يكون في مقام البيان ولو من ناحية أخرى، هذا ما ينفعنا في إثبات الإطلاق. زين، هذا بشكل عام كبروي، خلينا نطبق على محل كلام. لابد أن نفترض حتى نتمسك بإطلاق كلام المتكلم في تلفظه بالقضية الشرطية، لابد أن نفترض أن المتكلم في مقام البيان من ناحية الانحصار وعدم، من ناحية الانحصار وعدم الانحصار، هو كون يكون ناظر له هذا وأطلق كلامه من ناحية الانحصار. هو لا قال فقط حتى نقول انحصار، ولا مثلا ذكر العطف بأ أو حتى نقول عدم الانحصار، وأطلق كلامه وكان ناظرا إلى الانحصار وعدمه، فحينئذ يمكن بالإحاض التقريب المتقدم أن نثبت الانحصار. هو أطلق الشرط ولم يقيد بما إذا كان مسبوقا أو مقارنا بشيء، هذا شنو معناه؟ معناه أن العلم انحصر، هذا الكلام تام. إذا كان ناظرا إلى الانحصار، يعني لابد أن نحرز كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الانحصار وعدمه، وحيث لم يقيد بما يدل على أحد الأمرين، فبمقتضى الإطلاق المتقدم نقول نحمل كلامه على العلية الانحصارية، وأن الشرط علة في جميع الأحوال، هذا الكلام يتم. لكن إحنا نمنع أن يكون المتكلم في مقام البيان دائما بالإحاض هاي الجهة، وإنما عادة غالبا ما يكون المتكلم بالقضية الشرطية يكون ناظرا لإثبات أصل الشرطية. المتكلم ناظر لإثبات أصل الشرطية، عادة هكذا المتكلم. المتكلم في تلفظه في القضية الشرطية هو يريد أن يثبت أصل تأثير الشرط في الجزاء، هو يريد أن يثبت تأثير الشرط وعلية الشرط للجزاء. هو من خلال إطلاقه شو يريد يقول؟ الأبو حينما يقول له إذا تنجح أشتري لك هدية، شنو معنى؟ يقول له ترى النجاح مؤثر، النجاح مؤثر في شراء الهدية، النجاح علة في شراء الهدية. يريد يثبت هذا التأثير والاشتراط والعلية. هو لا يريد أن يبين، شوفوا إخواني، كيفية هذا التأثير وصفة هذا التأثير، وهل أن هذا التأثير متصف بالانحصار أو عدمه، هل أن هاي الكيفية كيفية انحصارية أو لا. هو ليس ناظرا إلى ذلك، هو لا ينظر إلى ذلك. لذلك الأبو حينما يجي في كلام آخر يقول له إذا نمت من وقت أشتري لك هدية، الابن ما يعترض، ليش؟ لأن ماكو تنافي بين الشرطيتين، ذيك تبين علية النجاح، الثانية تبين علية مثلا النوم مبكرا، فماكو تنافي بين القضيتين، ماكو كل تنافي بين القضيتين، ليش؟ لأن القضية مسوقة لبيان أصل التأثير والعلية، القضية الشرطية مسوقة عادة لإثبات أصل التأثير، أصل العلية، أصل الشرطية، وأن الشرط المقدم بتعبير المناطق مؤثر في التالي، هذا اللي تريد تبين القضية الشرطية. هي والمتكلم في مقام البيان هاي الناحية، من ناحية أن الشرط مؤثر في الجزاء يريد يبين هذا الشيء. أما المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية كيفية هاي الشرطية وصفة هذا الاشتراط والتأثير، هل أن هذا التأثير موصوف بالانحصار أو لا. نعم، إذا كان في مقام البيان من ناحية الانحصار وعدمه نقول يمكن التمسك بهذا الإطلاق بالبيان المتقدم لإثبات الانحصار. أما المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية الانحصار وعدمه، فما نقدر نقول الوالد قال إذا نجح، يعني سواء كان مسبوقا بالنوم مبكرا أو لم يكن مسبوقا، وسواء كان مقارنا، لا هذا الكلام كله ما له معنى. ليش؟ لأن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية صفة الشرط وكون الشرط مؤثرا في كل حال سواء قورن أو لم يقارن، هو ليس ناظرا إلى ذلك، وإنما ناظر إلى بيان أصل التأثير والعلية، ترى هذا سبب، هذا مؤثر، أما غير مؤثر أو لا هو ساكت عن ذلك، ولا يريد أن يبين أن هذا التأثير تأثير بنحو الانحصار وعدم وجود عدل إلى جنبه، لا، قد يكون هناك عدل إلى جنبه، بديل إلى جنبه، هذا في التأثير. فإذن هذا الكلام إنما يكون ناسعا لو كان المتكلم في مقام البيان من ناحية الانحصار وعدمه. يعني إذا كان المتكلم، شوفوا إخواني، في مقام استقصاء جميع الأسباب، إيه صحيح هذا الكلام، إذا كان في مقام استقصاء جميع الأسباب ولم يذكر إلا هذا السبب، إيه نعم يقولون هذا الكلام مطلقا ونافعا في ثبوت الانحصار. يعني مثلا اذا افترضنا ان الابن سال ابوه قال له بابا انت شو كنت تشتري لي هديه؟ قال له انا اشتري لك هديه عندما تنجح، وسكت. هو اصلا السائل سال عن شنو؟ سال عن الاسباب. فالمجيب بمقتضى ضروره المطابقه بين الجواب والسؤال، المجيب ايضا لابد ان يكون جوابه في مقام استقصاء جميع الاسباب. هو ما ذكر الا سببا واحدا، نقول اذا السبب منحصر. لكن مو دائما المتكلم هكذا، هاي قرينه خاصه، قرينه السؤال، قرينه مطابقه الجواب للسؤال. اما اذا اطلق المتكلم كلامه ابتداء قال اذا وصل زيد فاكرمه، شنو كونه هاشمي هم سبب في وجوب الاكرام، كونه عالما هم سبب في وجوب الاكرام، اذا احسن اذا ارسل رساله، هذا كله ساكت عنه، هو ليس في مقام البيان من ناحيه استقصاء جميع الاسباب حتى تقول ان الاطلاق يستلزم العليه الانحصاريه. هو في مقام بيان اصل ان هذا مؤثر، اما غير مؤثر او لا هو ساكت عن كل هذا الذي ذكر، وحينئذ لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات الانحصار. هذا الجواب عن الطريق الرابع. بعد اكو جواب، اكو طريق خامس، لكن المصنف استعجالا يقول تلخص من جميع ما تقدم، تلخص من جميع ما تقدم من بداية البحث، من رد المصنف على أدلة الخصم اللي يحاول من خلالها إثبات المفهوم والعلية الانحصارية، تلخص أنه لم يقم دليل متين على إثبات الوضع أو على إثبات الانصراف أو للتمسك بالإطلاق. لم يتم دليل على وضع القضية الشرطية للعلية الانحصارية أو انصرافها أو فهمها من الإطلاق. فإذا النتيجة أنه إذا لم تقم قرينة، سواء كانت قرينة عامة أو خاصة، لا يمكن لنا أن نستفيد المفهوم. نعم في بعض الأحيان قد تقوم القرينة لسبب أو لآخر، مثلا قد نفهم أن المتكلم في مقام استقصاء جميع الأسباب كما في هذا المثال اللي ذكرناه، هو السائل يسأل عن الأسباب، في مقام ذكر الأسباب ذكر سببا واحدا، هذا قرينة على أن السبب واحد ومنحصر، وإلا لكان مخلا بوظيفته كمجيب عن السؤال. الظاهر من حال المجيب أنه يتصدى لبيان ما سئل عنه وبيان تمام ما سئل عنه، أما أن يبين بعض دون البعض الآخر هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن المجيب يتصدى للجواب عن تمام ما سئل عنه، هو سئل عن جميع الأسباب لم يذكر إلا سببا واحدا، هذا بيظهر في أن الجزاء منحصر في هذا الشرط وليس هناك شرط آخر في عرضه وبديل إلى يكون مؤثرا في الجزاء. وهذا إحنا من نكره، إحنا المنكرين للمفهوم لا ننكر هذا المعنى. إذا قامت قرينة دالة على العلية الانحصارية والانتفاع عند الانتفاع نسلم ونلتزم بمضمون القرينة، لكن هذا ليس منكرا من قبلنا ولا نافعا للخصم. الخصم يريد يثبت قاعدة كلية، أصلا هو شأن الأصولي أن يثبت القواعد، أن يقعد القواعد وأن يؤسس الأصول، يريد يؤسس أصل في موارد عدم وجود القرينة الخاصة. هو الخصم يقول إذا لم تقم قرينة خاصة ففي كل مورد الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم. هذا إلى الآن لم يتمكن الخصم من إثباته. إحنا أيضا ننكر أن طبع الشرطية، ننكر أن طبع الشرطية يستلزم خصوصية العلية الانحصارية والانتفاع عند الانتفاع. طبع القضية الشرطية، أما وجود قرينة خاصة تدل على المفهوم، هذا ليس، هذا غير قابل للإنكار أساسا. قرينة إذا دلت على ثبوت المفهوم نلتزم بثبوت المفهوم. قال قرينا إحنا أصل الطريق، قال وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك. إحنا ما ننكر أن هذا الإطلاق لو تم لكان نافعا في إثبات المفهوم. هذا الإطلاق إذا تم ينفعنا لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه مع إطلاق الشرط كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني سواء قارنه أو لا، تقدم عليه أو لا، إلا أنه المعلوم ندرة تحققه. هذا الإطلاق نادرا ما يتحقق لو لم نقل بعدم اتفاقه، لما بيناه قلنا المتكلم ليس في مقام بيان صفة وكيفية الاشتراط، وإنما في مقام بيان أصل الاشتراط وأصل العلية والتأثير. يقول فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية. مثل إن من سائر أدوات الشرط، هي ليست موضوعة. هذا الطريق الأول اللي نكرناه. فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، ولم تقم عليها قرينة عامة. لم تقم على تلك الخصوصية قرينة عامة. شنو القرينة العامة؟ الانصراف أو الإطلاق بالبيان المتقدم. أما قيام القرينة أحيانا كانت على مقدمات الحكمة، كانت مقدمات الحكمة أو غيرها. أما قيام القرينة في بعض الأحيان في بعض الموارد فهذا أمر غير قابل للإنكار. شنو قيام القرينة العامة مثلا؟ قرينة العامة مثل إطلاق كما بينا الآن، هو في مقام بيان واستقصاء جميع الأسباب لم يذكر إلا سببا واحدا بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة وسكوته عن سائر الأشياء الأخرى. هذا يعني الانحصار فيما ذكره، في السبب الذي ذكره. أما قيام القرينة أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها، يعني سواء كانت القرينة القائمة أحيانا مقدمات الحكمة أو غيرها، يعني يريد يقول مو بالضرورة أن القرينة التي قد تقوم في بعض الأحيان قرينة خاصة، لا، قد تكون قرينة عامة مثل مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة قرينة عامة، لكن قد تقوم في بعض الموارد فيما لا أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان من تلك الناحية. أما قيام القرينة أحيانا كانت مقدمات الحكمة وغيرها مما لا ينكر، مما لا يكاد ينكر، لكن ما ينفع هذا الخصم فلا يجدي. ليش؟ لأن البحث بحث الأصولي ليس في القرائن الخاصة، في الموارد الخاصة أحيانا، فلا يجدي القائل بالمفهوم. هذا قيام القرينة في بعض الأحيان لا يجدي. ليش؟ لأن هو يثبت المفهوم بنحو الموجبة الكلية، وإحنا ننكر المفهوم بنحو سلب العموم، مو بنحو عموم السلب. مو نقول أصلا الجملة ما تدل على المفهوم ولو في مورد، لا، نقول بنحو عام هي لا تدل على المفهوم، قد تدل في بعض الأحيان على المفهوم لقيام قرينة عامة أو خاصة. فلا يجدي القائل بالمفهوم أنه قضية الإطلاق. يقول فلا يجدي القائل بالمفهوم. شنو فاعل يجدي؟ يقول أنه قضية الإطلاق، أن المفهوم مقتضى الإطلاق، أن المفهوم مقتضى الإطلاق في مقام من باب الاتفاق. هذا لا يجدي القائل بالمفهوم. فلا يجدي القائل بالمفهوم أنه، يعني أن المفهوم قضية الإطلاق، يعني مقتضى الإطلاق، المفهوم مقتضى الإطلاق في مقام، في مورد من الموارد، في مقام من المقامات من باب الاتفاق. اتفاقا لقرينة خاصة مثلا قام الإطلاق على إثبات تلك الخصوصية أنه قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق. وأما توافهم أنه قضية إطلاق الشرط، هذا الطريق الخامس والأخير يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله أكبر.